أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج الطيب المبارك يسعدنا أن تتواصلوا معنا على صفحة القناة بأسئلتكم ونحاول إن شاء الله عز وجل الإجابة عليها في هذا اللقاء الطيب المبارك الأخت السائلة تقول أنا أرملة في العدة حاليا نسأل الله عز وجل أن يرحم زوجك رحمة واسعة هو وموتانا وموتى المسلمين فتقول هل يجوز لي أن أذهب إلى مكان عام ضروري نعم إذا كان خروجك وأنت في عدتك لأمر ضروري فإن الضرورات يا بنتي تبيح المحظورات الضرورات زي إيه افرض عندها مراجعة لجهة حكومية عشان مثلا المعاش والتأمين وغيره لا بأس افرض عندها أي مراجعة ضرورية للطبيبة المختصة لا قدر الله لتعب أو لمرض فهذا أيضا لا بأس به فيجوز لك حتى ولو كنت في عدتك طبعا شريطة أن تكوني محتفظة بحجابك وبحشمتك وبعدم مخالطتك للرجال وعدم طبعا التزين وما شابه ذلك ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل يسأل يقول هل حديث أنت ومالك لأبيك صحيح وإذا كان صحيحا فأبي مقتدر وهو يريد أن يأخذ من أخي الأكبر رغم أن ظروفه محدودة فهل يجوز له أن يتخذ أن يأخذ من ماله وهو أصلا لا يحتاج أما حديث أنت ومالك لأبيك فقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من ناحية الصناعة الحديثية لكن معنى الحديث لا بأس به معناه صحيح في هذه الحالة الأب يريد أن يأخذ من مال ولده وهو غير محتاج لا يجوز يعني أهل العلم قصروا جواز أخذ الأب أو الأم من مال ولده ولو من غير إذنه عند الحاجة إلى ذلك أما أن يأخذ الأب وهو مستغني فهذا لا يجوز أو تأخذ الأم من مال ولدها وهي مستغنية هذا لا يجوز أو أن يأخذ الأب أو الأم من مال ولده وهو أصلا محدود الدخل لا يجوز من باب أولى ده الواجب على الأب في هذه الحالة أو الأم أن يعين ابنه اللي هو محدود الدخل طيب هل يجوز أن يأخذ من ولده ليعطي ولده الآخر لا يجوز هذه كلها أحوال كرهها ومنعها أهل العلم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت السائلة تقول: زوجي يهجرني ولا يعطيني حقي في الفراش، كيف أتصرف؟ جزاك الله خيرا، مع العلم أني حاولت معه بكل الطرق، وهل أكون آثمة لو طلبت الطلاق لهذا السبب؟ طبعا كما نقول دائما أنه لا يجوز للمرأة هجران فراش زوجها، خاصة إذا دعاها إليه، وأيما امرأة دعاها زوجها فأبت إلا بات الذي في السماء وهو عليها غضبان، وفي الحديث الآخر أيضا: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. ففي المقابل أيضا لا يجوز للزوج أن يفعل هذا بزوجته، لأن هذا يوقع الضرر بزوجته بالفعل، أنه إذا هجر فراشها ولم يعطيها حقها فإنها تتضرر بهذا الفعل من الزوج. وكما أنه حرام على المرأة فعل ذلك، فحرام أيضا على الرجل فعل ذلك. طيب، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب؟ نعم، إذا لم يستقم حال الزوج ولم يرجع الزوج إلى معاشرة زوجته وإعطائها حقها في الفراش لإعفافها ولإعفاف نفسه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تتضرر من هذا الفعل وأن تطلب الطلاق حتى ولو كان عن طريق القاضي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: أخت انتقلت لمكان جديد وسألت عن القبلة لأجل الصلاة، وطبعا قبل ذلك كان ذلك في وقت غلق المساجد، ولما فتحت المساجد ونزل زوجها إلى المسجد علم أن القبلة كانت كما يصلون لكن بانحراف زاوية يسيرة، فماذا يفعلون في صلواتهم السابقة؟ صلواتكم السابقة صحيحة ولله الحمد والمنة، حتى مع وجود انحراف عن القبلة في زاوية يسيرة، حتى مع وجود انحراف يسير يمنة أو يسرة، فإن هذا لا يضر، لأننا مأمورين ونحن بعيدين عن الحرم الشريف أن نتوجه إلى جهة القبلة لا إلى عين الكعبة. إحنا في بلادنا اللي هي غير مكة المكرمة، غير البلد الحرام، غير المسجد الحرام، نتوجه إلى جهة مكة، إلى جهة القبلة، وليس إلى عين الكعبة نفسها. فإذا كان الحراف يمنة أو يسرة شيئا يسيرا مش عكس الاتجاه كما يقولون، فإن هذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالزاوية واسعة جدا ولله الحمد والمنة، فلا شيء عليكم، صلاتكم صحيحة ولا يلزمكم إعادة لصلوات سبقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل عن مؤخر الصداق، متى تستحقه الزوجة؟ هل بعد الدخول البناء والدخول أم فقط عند الطلاق أو عند الوفاة؟ وماذا لو كتب في القيمة أنه عند الطلاق أو الوفاة؟ أولا، مؤخر الصداق لا يكتب في قائمة العفش، إنما مؤخر الصداق يكتب في قسيمة النكاح اللي هو بيكتبها المأذون. فالأصل أن المرأة تستحق مؤخر الصداق إذا دخل الزوج بها فعلا عند الأئمة عند الدخول الحقيقي، وعند بعض الأئمة إذا أغلق بابا وأرخى سترا خلاص فقد وجب المهر، لأنه إرخاء الستر وإغلاق الباب عليه وعليها اللي هو الخلوة الكاملة التامة دي مظنة الدخول، مظنة الجماع يعني والبناء. ففي هذه الحالة تستحق المرأة مؤخر الصداق، إلا في حالة إذا كان قد اتفق شفاهية بينهما أو كتابة في قسيمة النكاح أو في غيره إنه مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة هذه إلا إما عند الطلاق وإما عند الوفاة، في هذه الحالة هم على ما اتفقوا عليه، فالمسلمون عند شروطهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تسأل تقول جارتي امرأة ستينية، ستينية يعني في سن الستين أو ستينيات يعني، ولم تكن تصوم رمضان ولا تصلي لمدة 20 سنة، ثم بدأت تصلي وتصوم بعد الزواج من 40 عام، وتريد إخراج طعام عن كل رمضاناتها السابقة التي لم تصمها. السؤال بقى، كم يجب علي إخراج كم يجب عليها إخراج ثمن الطعام؟ هذا السؤال الأول. الثاني، هل يجوز أن تخرجه مالا وليس طعاما؟ من تسألت الاثنين سؤال واحد. ولمن تخرجه؟ هل يجوز أن تخرجه لأقاربها؟ وهل عليها قضاء أم كفارة؟ طيب، ده لسه كمان تكملة السؤال، وهل يجوز أن تخرج كفارة اليمين لابنتها؟ لأن لا، ده سؤال ثاني. طيب خلينا نشوف المرأة الستينية التي ظلت 20 سنة وهي لا بتصلي ولا بتصوم. طبعا دي كارثة، لأن هي يعني بلغت وهي في سن 12-13 سنة، وقد وجبت عليها الصلاة من سن البلوغ وجوبا فرضيا، فترك الصلاة هذه المدة الطويلة هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فإن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هكذا قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة الندم، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وتوبة أيضا قضاء هذه الصلوات الفائتة، لأنها دين الله عز وجل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، دين الله عز وجل يعني أولى بالقضاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وديون الله عز وجل زكاة لم تدفع أو صلاة فائتة أو يوم أفطره أو أفطرته في رمضان، هذه ديون الله عز وجل، فواجبة القضاء على العبد المسلم المكلف. لكن هي الغريب أنها تسأل على الصيام مش على الصلاة. كذلك السؤال عن الصيام سؤال ضروري. طيب هي كانت بتفطر رمضانات كاملة، ماذا تفعل؟ والله أنت الآن على الرغم من أنك امرأة ستينية، لكن لا يشترط أن تكوني يعني خلاص لا تستطيعي الصيام، لأنه لو كان رمضان بكرة هتصومي أو لا. إذا كان أنت الآن تصومين رمضان، فالواجب عليك قضاء ما عليك من رمضانات سابقة. ليه؟ لأنك مستطيعة الصيام، ودي ديون ربنا فواجب عليك أن تقضيها. أما إذا كنت أنت الآن بسبب سنك أو شيخوختك أو عجزك لا تصومين كده كده رمضان الحالي يعني اللي فات واللي جاي، ففي هذه الحالة ليس أمامك بدلا عن القضاء بالصوم إلا الإطعام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أطعمي عن كل يوم مسكينة. طيب هتطعم قد إيه؟ يعني فلوس ولا طعام؟ لا طعام، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع وجود الدرهم والدينار في عهدهم، في عهدهم، ومع ذلك لم يرد خبر الدرهم ولا الدينار، يعني كم فلوس، إنما إطعام. طيب كم مقدار الإطعام للفقير الواحد؟ الفقهاء القدامى قدروه بربع الصاع عند جمهور الفقهاء، وبنصف الصاع عند الإمام أبي حنيفة. خلينا ناخد بمذهب أبي حنيفة لأنه أسجر للمكلف وأنفع للفقير. خلينا نقول نصف صاع عن اليوم الواحد. نصف صاع يعني إيه؟ يعني الصاع من الرز مثلا، هنقول المعدل والمتوسط 2.5 كيلو، يعني بنتكلم في كيلو ربع، كيلو ربع من الرز أو المكرونة أو الدقيق اللي هي أشهر أطعمة الناس، تخرجها عن اليوم الواحد. والفقهاء المعاصرون اشترطوا كمان الإدام. الإدام يعني إيه؟ يعني يكون معها قطعة لحم أو قطعة دجاج حتى يأكل الفقير، أو أن تأتي بالوجبة الكاملة من المطاعم، الوجبات المشهورة اللي هي الوجبات الجاهزة، فتأتي بوجبة كاملة عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم هذه الوجبة الكاملة. عندك الكيلو وربع زي ما ذكرنا من الرز ولا المكرونة أو الدقيق، وعندك الإدام معاهم، وعندك البديل اللي هو الوجبة التي تؤتى أو تشترى من المطاعم وهي الوجبات الجاهزة. حيث ما استطعت هذه أو تلك افعلي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نيجي نطعم الفقراء نبدأ بالفقراء الأقارب طبعا، ثم إذا لم نجد فقيرا قريبا نشوف الفقراء الجيران، إذا لم نجد فقراء من الجيران نعطي أي فقراء في البلد، فإنه يجزئ في هذه الحال. طيب هل ممكن ناخد الإطعام ده تعطيه لابنتها اللي هي ظروفها يعني غير متيسرة؟ والله يمكن، وإحنا في الحالة دي كما ذكرت في لقاء سابق إن لما بنعطي البنت المتزوجة إحنا في الحقيقة بنعطي من تجب نفقتها عليه اللي هو زوج البنت، فيجوز نعطيه الإطعام؟ أيوة يجوز نعطيه الإطعام. طيب هل السيدة دي اللي هتطعم مش قادرة تصوم فهتطعم عن كل يوم مسكين، هل يلزمها مع الإطعام كمان كفارة؟ من ناحية اللزوم لا يلزمها، لأنه ليس ثمة دليل يوجب الكفارة مع الإطعام، إنما قال بها كثير من أهل العلم خاصة الأئمة الأربعة يقولون الإطعام مع الكفارة أو القضاء مع الكفارة. ففي هذه الحالة لو دفعت الكفارة أيضا الكفارة تبقى إيه؟ هتبقى برضو طعام إيه؟ مسكين. لو فعلت هذا من باب يعني الأحوط فلا بأس، لكن هذا لا يلزمها إلا إطعام مسكين واحد عن اليوم الواحد. وتبدأ بالفقراء الأقارب ثم الفقراء الجيران ثم عمة الفقراء، ولو كان من بناتها المتزوجات فقيرة في هذه الحالة تعطيها، لكننا نعطي زوجها ولا نعطي ابنتنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول زوجي يريد أن يخرج مال العقيقة لأيتام، هل يجوز أم لا بد من الذبح؟ يا سادة، العقيقة لا بد فيها من إهراق الدم، أما مسألة إن احنا ندفع القيمة دي يا جماعة اتقوا الله عز وجل في هدي الإسلام وفي هدي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، مش كل حاجة من الشعائر هنغير فيها ونبدل. احنا لما بنكلم الناس عن زكاة المال ونقول لهم زكاة المال الأصل أن تدفع مالا، يجي السائل يقول طيب ممكن أدفع زكاة المال شنطة رمضان؟ يا ابن الحلال، ليه بتغير وتبدل في الشعيرة؟ ولما نيجي نكلم عن زكاة الفطر نكلم الناس أن زكاة الفطر الأصل فيها أنها طعام، وأن الأئمة الثلاثة قالوا لا تجزئ إلا من الإطعام أو من الطعام، يجي السائل يقول طب ندفعها نقدا لأن الإمام أبو حنيفة عنده قول بالإيه بمشروعية دفع النقد، فعمالين نغير في زكاة المال نقلبها شنطة رمضان، ونغير في زكاة الفطر نقلبها نقود، وهنا كمان الموضوع دخل إلى الأضاحي والعقيقة، يقول لك يا عم أضحية إيه وتذبح ليه، روح يا عم ادفع تمنها للفقراء. يا سلام، ما احنا كده هنحول الشعيرة الظاهرة إلى صدقة خفية. يا سادة يا كرام، لا يجوز لنا أن نغير ولا أن نبدل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما كانش فيه درهم ولا دينار أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا كان فيه. طب ما كانش فيه فقراء محتاجين أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كان فيه. طب لماذا لم يترك النبي التضحية بالذبح ويعطيهم الدرهم ولا الدينار ونخلص؟ لم يفعل هذا النبي ولم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن نعظم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعظم هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لم يرد يا سادة إن الصحابة والسلف والنبي عليه الصلاة والسلام استبدلوا العقيقة بفلوس ولا استبدلوا الأضحية بفلوس، فليس هذا هديهم رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي لا يجوز لك استبدال الذبح بأن تدفع مالا إلى الفقراء، لأنه ده حق الابن حق المولود يا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام في بيان العقيقة وفضلها وأثرها، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته يهرق عنه دم في يوم سابعه. يهرق يعني يذبح، ما قالش يدفع بقى فلوس. فنتقي الله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقي الله حتى في أولادنا. عجبني قول أحد الدعاء المشاهير بارك الله فيه، قال: وبعد كده لما نغير ونبدل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأضحية نخليها فلوس، وزكاة الفطر بدل الطعام نخليها فلوس، وزكاة المال بدل المال نخليها شنطة رمضان ونخليها طعام وملابس، ونيجي للعقيقة بدل ما نذبح ندفع فلوس، نيجي نشتكي إن الولاد مش قادرين نسيطر عليهم، وإن الولاد عندهم شقاوة وعندهم عفرطة وعندهم، ما هو عشان بنغير وبنبدل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حق الولد ولا البنت في العقيقة، أن يهرق عنه الدم في يوم سابعه. بدأنا نفكر نغير ونبدل. وعلى فكرة هذه أفكار تدس في آذان أبنائنا وبناتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا مصدر حقيقي لها من أهل العلم الثقات، إنما عمالين يرموا، وإحنا إما نشرب وإما نشير، وفي الحالتين إحنا غلطانين. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن نذبح، وهديه في العقيقة أن نذبح أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول: أنا منتقبة. الحمد لله يا بنتي، وبيت عيلة، وأنا مربية ابن سلفي من وهو صغير، وهو يعني تقول زي أولادي، وهو دلوقتي بلغ، هل لابد أن ألبس النقابة في وجوده؟ أيوة يا بنتي، هو الصغير يفضل صغير ولا الصغيرة تفضل صغيرة؟ أنت كنت تتعاملين معه لما كان طفلا غير مكلف، لكن لما صار غلاما بالغا خلاص بقى لازم نتعامل معاه على وضعه الحالي، أنه أصبح الآن غلام بالغ، يجب عليك أن تحتجبي منه. أيوة بس إحنا واخدين على بعض، وأنا مربية وكنت بطبطب عليه وكنت مش عارف بعمل إيه. أيوة ده كان زمان لما كان هذا الغلام طفلا صغيرا، إنما إذا بلغ الأطفال منكم الحلم الإباء فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، حتى يستأذن عليك إذا دخل السكن أو الشقة أو الغرفة، حتى إذا كنت رافعة حجابك أو نقابك تسدليه، عشان الطفل أصبح الآن غلاما بالغا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: لو أنا في سفر ماذا أفعل في الصلاة أثناء الإقامة لمدة 3 أيام مثلا؟ أصلي كل صلاة في وقتها قصر أم أجمع بين الصلوات؟ والله يا أخي الحبيب، إذا كنت في سفر فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن رخص للمسافر أن يجمع إذا احتاج، جمع تقديم أو جمع تأخير، بين صلاتي الظهر والعصر من ناحية، وبين صلاتي المغرب والعشاء من ناحية ثانية. وأيضا من هدي النبي أن رخص للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، فيصلي الرباعية 2 ركعات فقط. وقد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عليها رضوان الله تعالى: أول ما فرضت الصلاة كانت 2 ركعات، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فالسنة في الصلاة في السفر القصر، أما الجمع فإذا احتاجنا إليه. ليه إذا احتاجنا إليه؟ لأن الصلاة على وقتها أفضل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها. فأنت في السفر تصلي الظهر في وقته 2 ركعات، ركعتين، وتصلي العصر في وقته ركعتين، وتصلي المغرب في وقته ثلاثا، تصلي العشاء في وقتها ركعتين، وهكذا. إنما إذا احتجت أن تجمع لحاجة من الحاجات فلك أن تجمع إما جمع تقديم بين العصر تصلي مع الظهر في وقت الظهر، أو بين العشاء تصليها مع المغرب في وقت العشاء. وإذا احتجت إلى جمع التأخير اجمع يا عم تأخير ما فيش مشكلة، فتصلي الظهر في وقت العصر وتصلي المغرب في وقت العشاء. لكن خد بالك إنه جمع التأخير العلماء ذكروا له صورته، ألا وهو إيه؟ أنا مش هستنى لما وقت الظهر كله ينتهي ويدخل علينا وقت العصر والمؤذن الله أكبر لأذان العصر، لا، إنما يصلي الظهر في آخر وقته، أول ما يسلم يكون خلاص الرجل بتاع العصر هيؤذن، فيصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذلك المغرب مع العشاء ينتظر حتى إذا جاء آخر وقت المغرب قبل العشاء بسبع ثمان دقائق يصلي المغرب، حتى إذا ما انتهى منها هيكون المؤذن يؤذن للعشاء فيصلي العشاء في أول وقته بعد أن صلى المغرب في آخر وقته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل فيقول: واحدة عاملة عملية في يدها اليسرى وطبعا مربوطة بجبيرة حتى الكوع، فهي تمسع عليها عند الوضوء، وهي تجلس بمفردها ولا تستطيع رفع كم اليد الأخرى لتجري عليها الماء، إنما تحاول المسح على الكم، هل هذا صحيح أم ماذا تفعل؟ أولا نسأل الله عز وجل لها الشفاء والعافية، لا بأس طهور إن شاء الله. ما تفعله في المسح على الجبيرة في الذراع الأيسر سليم ومعها الرخصة في ذلك تماما، لكن بالنسبة للذراع الأيمن إذا لم تستطع أن تغسله بماء الوضوء فهي تكمل الوضوء كاملا وفي النهاية تتيمم نيابة عن هذا الذراع الأيمن الذي لم تستطع غسله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: في بداية الزواج كنت عروس وكنت تاركة للصلاة حيث كنت أتكاسل عن أدائها لفترة قد تقريبا وصلت إلى شهر أو لا أتذكر بالتحديد، فهل علي قضاء تلك الصلوات وكم أقضي؟ طبعا يا بنتي، كنا نقول منذ قليل أن الصلاة دين الله عز وجل ودي فريضة، فإذا فاتني شيء من هذه الفرائض فالواجب علي ومن لوازم التوبة والندم وكثرة الاستغفار أن أرد الحق إلى صاحبي، يعني أدفع الدين لصاحبي، فنصلي الصلوات الفائتة لأنها فريضة الله في عنقك. طيب هي تقول مش متذكرة المدة بالتحديد، أنت فاكرة أن هي شهر؟ خليها شهر وأسبوع، خليها شهر ونص، واقضي صلوات شهر ونصف حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل، فإن دين الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء مع الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. ونسأل الله عز وجل يا بنتي لنا ولك القبول إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: بنتي منتقبة واتخاطبت من يومين، والخاطب يريد أن يأتي للزيارة كل أسبوعين لأنه يأتي من محافظة بعيدة، وهو مصمم على أنها تكشف وجهها أثناء الزيارة والبنت رفضة، فماذا نفعل؟ أقول للبنت المنتقبة: يا بنتي لو أنك تلبسين النقاب وأنت تعتقدين أنه واجب فإنه لا يجوز لك في هذه الحالة أن تكشفيه إلا بعد أن يكتب الكتاب كما يقولون أو يعقد العقد. أما إذا كنت تلبسين النقاب وأنت تعتقدين أن النقاب ليس واجبا إنما هو مستحب، فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن تكشفي النقاب إذا جاء خاطبك أو خطيبك للزيارة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل: بنت الجارة توفيت وتركت طفلة رضيعة، من له الحق في حضانتها وكيف توزع تركة هذه الميتة؟ الحضانة حق في حالة وفاة الأم، الحضانة ستكون حق لأم الزوج إذا كانت على قيد الحياة، إذا لم تكن على قيد الحياة فأم الزوجة، إذا كانت على قيد الحياة. أو ربما أيضا يتوسع القاضي فيلحق الحضانة بأخت الزوجة إذا كانت لها أخت على قيد الحياة، أو بأخت الزوج إذا كانت أيضا موجودة. الشاهد أن أمر الحضانة أمر واسع نسبيا أمام القاضي الشرعي، فلو الجدة موجودة تعطى الحضانة للجدة أم المتوفية، أم الطفلة. طيب مش موجودة أو موجودة ولا تستطيع الحضانة، لو أختها موجودة تأخذ الحضانة، مفيش في الجهة دي، ننتقل إلى جهة الأب لأمه أو لأخته أو لأي من النساء عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. في جزء في السؤال كان بقي وهو يقول: كيف توزع التركة؟ ما أنت ما سألت السؤال الميراث كاملا، إحنا عندنا توقع الآن، من مجرد توقعنا يعني من خلال السؤال، إن في الزوج اللي هو أبو الطفلة ده موجود والطفلة موجودة، لو ما فيش ورثة إلا دول فالبنت الطفلة دي لها النصف، والزوج في هذه الحالة سيأخذ الباقي اللي هو النصف الباقي، هو حقه الشرعي الربع، حقه الشرعي الزوج الربع معذرة، والبنت في هذه الحالة لها النصف ولها الباقي ردا، يبقى الزوج هياخد الربع اللي هو الأب يعني أبو الطفلة، والبنت هتاخد النص زائد الربع الباقي. لكن لو في بقى ورثة آخرين، بمعنى في أبو المتوفية ولا أم المتوفية، الموضوع طبعا هيختلف في هذه الحالة، فأبو المتوفية هيكون له السدس وأم المتوفية هيكون لها السدس، والزوج هياخد الربع والبنت هتاخد النصف، وأكيد المسألة هيبقى فيها نوع من العول لأنه شايف أن عدد الأسهم قد يفوق أصل المسألة. فالشاهد أن سؤال الميراث ما هوش واضح، محتاج توضيح أكثر من هذا. السائل يسأل يقول: قبل سنوات كان في بيتنا ضفدع، فأنا حملته ورميته بقوة في الهواء، وبالمصادفة وقع في حاوية كانت قريبة من بيتنا ومات الضفدع، مات، فهو ندم وتأذى وحزن ومش عارف إيه ويشعر بالذنب، فماذا يفعل؟ من حقك أن تشعر بالذنب. ليه؟ لأنه كبد رطبة، يعني إحنا ناخده ونلقيه على الأرض الخضراء يعني في أي مكان في زرع لأنه هو يحب الزرع والماء، لكن لا نقتله لأنه أمة تسبح. النبي من الأنبياء لما قرصته نملة وقتل وادي النملة أو حرق وادي النمل، قيل له من قبل الله عز وجل يعني قرصتك نملة واحدة فأحرقت وادي أمة من النمل تسبح، أحرقت أمة من النمل تسبح، يعني تعبد ربنا وتذكره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، حتى الضفدع أيوة حتى الحشرة تسبح ربنا تبارك وتعالى لكن لا نفقه تسبحه، فما كان لك أن تقتلها ولا أن يعني ترميها بهذه القوة حتى تموت، إنما كان عليك أنك تتخير مكان أنسب وتضعها فيه بعيدا عن بيتك. أما وقد وقع منك ما وقع فالواجب عليك مع هذا الندم أن تكثر من الاستغفار وشيء من العمل الصالح، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: أصبت في حادث تصادم وحدث كسر في الفخذ وأجريت لي عملية تركيب شرايح ومسامير، ربنا يا ربي يشفيك ويعافيك، ومنعني الطبيب من الوقوف على قدمي لمدة 3 أشهر، وبالتالي في هذه الفترة كانت أسطرة البول موجودة، فهل يجوز لي أن أتيمم وأصلي وأنا في السرير، أم أنه وجود الأسطرة يتنافى مع الطهارة للوضوء؟ يعني ما صليش. لا طبعا، وجود الأسطرة لا يمنعك أخي المريض من أن تصلي، حتى والأسطرة موجودة والكيس فيه من البول ما تجمع. أيوة، طب هنعمل إيه؟ عند الصلاة نفضي الكيس، أعزكم الله، كيس الأسطرة من البول. إحنا بنعمل المستطاع، وبعدين يتوضأ المريض إن استطاع الوضوء. طب مش قادر يتوضأ لوحده، نساعده على أن يتوضأ. طيب ما فيش اللي يساعده حتى على أن يتوضأ، يبقى في هذه الحالة يتيمم ويصلي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يقول: لدي سؤال، أختي توفيت وتركت ذهب وعزال، يعني تفاصيل العزال، حجرة نوم وصالون وأنتري وإلى أدوات طبعا كتاب كهربائية وغيره، جهاز عروسة يعني كامل، وكانت موجودة مقيمة منفصلة عن زوجها لكن من غير طلاق رسمي، يعني ما زالت زوجة على ذمة الزوج. يقول: كيف توزع هذه الحاجات؟ يبدو أن هي توفيت، فيقول كيف توزع هذه الحاجات، وهو كاتب أن الورثة الموجودين ماما يعني أم الميتة وست بنات، يبدو أن دول ولاد الميتة، ووالد أبو الميتة وزوج. طيب الأم موجودة والأب موجود والزوج موجود وست بنات موجودين، في هذه الحالة الأم هتاخد السدس والأب هياخد السدس والزوج هياخد الربع والست بنات هياخدوا التلتين، يبقى احنا كده عندنا سدس الأم وسدس الأب وتمن الزوج وتلتين البنات، كده عندنا المقام 6 و6 و8 و3، يعني عندنا المسألة أصلها من 24 سهم، لكن عندي إحساس إنه المسألة هيكون فيها عول، بمعنى الـ 24 سهم دول هيزيدوا شوية، ربما الـ 24 تصل إلى 27 بالفعل. خلونا نقسم، نعتبرها 24 الأول، ونقول السدس للأم هيبقى 4 أسهم، السدس للأب هيبقى برضو 4 أسهم، التمن للزوج هيبقى 3 أسهم، التلتين للست بنات هيكونوا تلتين للأربعة وعشرين، يعني 8 و8 يا أستاذ نشأت، 8 و8 يبقوا كام؟ يبقوا 16. طيب يبقى عندنا 4 أسهم و4 أسهم و3 أسهم و16. أيوة صحيح كده، دخلنا في العون، بقى عندنا 8 و3 11 و16 27، إذن المسألة فيها عول من 24 إلى 27. إذن هتقسم التركة دي، تقيم وتقسم على 27 سهم، هندي 4 أسهم للأم و4 أسهم للأب و3 أسهم للزوج و16 سهم للست بنات. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ده حتى المسألة شكلها داخلة في تصحيح كمان، يعني عايزة ورقة وقلم وآلة حاسبة، فمش موضوعنا صعب جدا إن احنا نعملها الآن خلال هذا اللقاء. السائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استئصال رحم القطة التي لا حتى لا تنجب؟ هل هذا الفعل حرام؟ أيوة طبعا. ليه لا تنجب يا أخي الحبيب؟ ما تسيبها تنجب، وإحنا كله هنتدخل فيه كده ونعبث بخلق الله تبارك وتعالى؟ ليس ثمة مبرر إنك تستأصل رحم القطة حتى لا تنجب. أيوة بس أنا يعني أنيها في البيت وعايزها لوحدها، أنا بحبها هي لوحدها بس، لكن كل شوية أجيب لي 6 عيال في 6 عيال هعمل لي وادي أنا من القطط في البيت. يا سيد الحبيب، والله إذا كان مش محتاج كده سيبها، اتركها تأكل من خشاش الأرض. بس دي من القطط يا مولانا اللي هي القطط ذات القيمة الثمينة، مش من التي يعني هي القطط البرية. يعني في هذه الحالة انت دافع فيها فلوس، شوف مكان يصلح، اعمل قفص وخليها يا سيدي يعني تنجب، وبيع هذا الإنجاب، وإن كان يعني في كراهة في بيع القطط وبيع الكلاب كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفسدها ولا تغير من طبيعتها إلا عند الضرورة والحاجة فقط. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخيرا، هل في فضل صور معينة في القرآن زي سورة ياسين وغيرها من الدخان والواقعة وغيره؟ والله شوف، ما صح في هذا الباب قليل نادر. إن كان هناك فضل لسورة تبارك الذي بيده الملك، فضل لسورة الفاتحة، فضل الآية الكرسي، فضل لسورة البقرة، فضل لسورة آل عمران، فضل للمعوذتين، فضل لسورة قل هو الله أحد. هذه بالفعل وردت فيها أخبار وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع الوضع في الاعتبار أن كثيرا من الفضائل التي نسبت إلى بعض من الصور لم يثبت ولم يصح فيها شيء عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن متابعتكم. لم يبقى إلا أن أشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا، ثم أحييكم أنتم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ونسأل الله أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع، وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.